بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة.
الوقار في هيئة العبد وحسن سمته، بأن يكون ذا هيئة حسنة طيبة. والسكينة في مشيته وحركته، بأن يمشي على مهل كأنه ساكن. فالوقار في الحالة والهيئة، والسكون في المشي والحركة. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: قيل هما بمعنى، والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. والحاصل أن هذين الوصفين من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
في هذه الآية أن مشية عباد الرحمن بهذه الصفة، يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والمشية الهادئة التي ليس فيها طيش أو تسرع أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم.
قولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، أي يضحك ضحكا شديدا بالقهقه بحيث يفتح فمه، فلم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك لوقاره صلى الله عليه وسلم، لأن من الوقار ألا يكون ضحك الإنسان بهذه الصفة. فالشاهد من الحديث فيه الوقار، وأن ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم ينبغي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار.
هذا أدب من آداب الشريعة العظيمة، عندما يقصد المسلم مسجدا للصلاة أو مجلسا من مجالس العلم أو نحو ذلك من العبادات، أن يكون ذهابه إلى ذلك المجلس بالسكينة والوقار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وذلك لأن السكينة والوقار عند إتيان الصلاة وأماكن العلم داخل في عموم التعظيم لشعائر الله الذي جاء الحث عليه في هذه الآية الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
هذا فيه شاهد للترجمة، وذلك أن يأتي المسلم بيوت الله للصلاة فيها بالسكينة، أي في هدوئه ومشيته وعدم عبثه وتلفته، فيقصد المسجد بهذه السكينة، لأن هذه السكينة في الطريق تورث سكينة في الصلاة، بأن يخشع فيها ويحسن في الإقبال على الله في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي من أجل أن تدركوا الصلاة، وأتوها وأنتم تمشون، أي مشية فيها السكينة والوقار. قال: فما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم من الصلاة فبادروا إلى صلاتي مع الإمام على أي هيئة أدركتمه، قائما أو راكعا أو ساجدا. وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس، حيث إنه يبقى واقفا حتى يقوم الإمام من سجوده مثلا. قال: وما فاتكم فأتموا، أي الفائت من الصلاة يتم بعد سلام الإمام. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في رواية لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة من ترك العجلة والخشوع وسكون الأعضاء. الشاهد من الحديث للترجمة وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمراعاة السكينة في قصدهم لبيوت الله لأداء الصلاة فيها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه: البر الطاعة، والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع.
وهذا فيه شاهد لهذه الترجمة من حيث قصد أماكن العبادة والتقرب إلى الله بالسكينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة منصرفا إلى المزدلفة سمع وراءه زجرا شديدا للإبل وضربا وصوتا، أي عاليا، فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر أي الطاعة ليس بالإضاع، أي ليس بالإسراع. ولهذا يؤثر عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه خطب بعرفة عند قرب الإفاضة، ومما قال: ليس السابق من سبق بعيره أو فرسه، ولكن السابق من غفرت له ذنوبه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالسكينة وحثهم عليها، وهذا أكمل في عبادة العبد لربه وتقربه إلى مولاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف.
إكرام الضيف من الآداب العالية العظيمة الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها وبيان عظم شأنها، وأنها من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، فهي من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. وإكرام الضيف يكون بحسن قراه وتقديم الضيافة والطعام المناسب له، مع حسن ملاقاته وجميل الإحسان إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات فيها ذكر كرم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العجيب الذي ذكره الله سبحانه في هذا السياق المبارك. وقد صدر الله جل وعلا هذا السياق بقوله: هل أتاك حديث، وهذه صيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام، وإنما المراد بها إحضار ذهن المخاطب ليتنبه لهذا الأمر العجيب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثناء الله عز وجل على خليله إبراهيم في حسن إكرامه لضيفه وحسن ضيافته لهم، هذا على أحد المعنيين في معنى المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم بحسن ضيافتهم وتقديم القرى المناسب لهم والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة الطيبة الجميلة، فقالوا سلاما قال سلام، وهذا أيضا فيه مدح وثناء لإبراهيم في تعامله مع ضيفه برد السلام بما هو أحسن منه، لأن الصيغة التي رد بها وهي أنه عليه السلام قال سلام صيغة تفيد الدوام والثبات. وقوله سبحانه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذا متضمن وجوها من المدح والثناء على إبراهيم عليه السلام وذكرا لجملة عظيمة من آداب الضيافة والكرم، فإن قوله فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا واختفى عن أنظار أضيافه بالدخول إلى أهله، وهذا فيه المبادرة والإسراع في إكرام الضيف. وقوله إلى أهله أيضا فيه أن هذه الضيافة معدة عند أهله، لم يحتج الأمر أن يأتي بشيء من الخارج أو يستقرض من الجيران، فجاء بعجل سمين، وهذا يتضمن أنواعا من إكرام الضيف، منها خدمته لضيفه بنفسه، فراغ أي ذهب بنفسه عليه السلام ولم يرسل أحدا خادما أو نحوه، والأمر الثاني فجاء بعجل أي جاء به تاما لم يأتي ببعضه ليتخير الضيف من لحمه ما أحب، والأمر الثالث أن العجل سمين أي ليس بهزيل، وهذا من نفائس الأموال إكراما لضيفه. وقوله فقربه إليهم هذا أيضا نوع من الإكرام للضيف، أن يقرب الطعام إليه ويدنيه منه لا أن يضعه في مكان آخر ويطلب من الضيف أن ينتقل إليه. وقوله ألا تأكلون هذا عرض فيه لطف مع الضيف، فالشاهد أن هذه الآيات الكريمات تتضمن الثناء العظيم على إبراهيم الخليل عليه السلام في إكرامه لضيفه، وهو أسوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك مثنيا عليه به حاثا على التأسي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة في إكرام الضيف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
وهذا فيه أيضا الأدب مع الأضياف والإكرام لهم، وهذه الآيات تتعلق بلوط عليه السلام مع الأضياف أنفسهم، لأنهم أضياف من الملائكة جاءوا على صورة بشر، فمروا أولا على إبراهيم الخليل عليه السلام يحملون البشارة إليه بالغلام العليم، ثم انتقلوا إلى لوط عليه السلام يحملون العقوبة لقومه الذين عتوا وعثوا وأفسدوا. قال الله سبحانه وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسارعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة، ولهذا قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي يعملون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي من أضيافي بالنكاح، والبعد عن الفواحش التي حرمها الله. ثم قال زاجرا وواعظا لهم: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اتقوا الله أي تجنبوا هذا المنكر العظيم، واحذروا من أن تخزوني في ضيفي أي عندهم بهذا الغرض المشين الذي جئتم تهرعون من أجله. أليس منكم رجل رشيد أن ينهاكم عن ذلك ويحذركم منه وينهاكم عن هذه الخسائس والرذائل؟ وهذا فيه دليل على أن أخلاقهم فسدت تماما وانحلت، وأصبح لا هم للواحد منهم إلا شهوته المحرمة، فهم في سكرة شهوتهم يعمهون. والشاهد من السياق رعاية لوط عليه السلام لحق ضيفه ومنافحته عنهم وعمله على إكرامهم وإبعاد الأذى عنهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه.
هذا الحديث يتكون من ثلاث جمل، الشاهد منها الجملة الأولى وهي إكرام الضيف، حيث حث عليه الصلاة والسلام على إكرام الضيف، وهو يتناول إكرامه بالقول، وذلك بحسن لقائه وحسن الحديث معه والترحيب به، وبالفعل بتقديم ما يناسب هذا الضيف من إكرام من طعام أو شراب أو مسكن أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
هذا الحديث هو في باب إكرام الضيف، وأن الضيافة 3 أيام يقدم فيها ما تيسر له في بيته من طعامه وطعام أهله، وما زاد على ذلك فهو صدقة وإحسان. وفيه أن الضيف يستحب له التخفيف على مضيفه حتى لا يوقعه في الإثم إذا بقي عنده ولم يجد عنده ما يقدمه له من واجب الضيافة. وفيه دلالة على ما في هذا الإسلام من كمال الرعاية للحقوق والقيام بالواجبات والإحسان إلى عباد الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة.
الوقار في هيئة العبد وحسن سمته بأن يكون ذا هيئة حسنة طيبة، والسكينة في مشيته وحركته بأن يمشي على مهل كأنه ساكن. فالوقار في الحالة والهيئة والسكون في المشي والحركة. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: قيل هما بمعنى، والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. والحاصل أن هذين الوصفين من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
في هذه الآية أن مشية عباد الرحمن بهذه الصفة، يمشون على الأرض هونا أي ساكنين متواضعين لله، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والمشية الهادئة التي ليس فيها طيش أو تسرع أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم.
قولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، أي يضحك ضحكا شديدا بالقهقه بحيث يفتح فمه، فلم يكن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك لوقاره صلى الله عليه وسلم، لأن من الوقار ألا يكون ضحك الإنسان بهذه الصفة. فالشاهد من الحديث فيه الوقار، وأن ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم ينبغي أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار.
هذا أدب من آداب الشريعة العظيمة عندما يقصد المسلم مسجدا للصلاة أو مجلسا من مجالس العلم أو نحو ذلك من العبادات، أن يكون ذهابه إلى ذلك المجلس بالسكينة والوقار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
وذلك لأن السكينة والوقار عند إتيان الصلاة وأماكن العلم داخل في عموم التعظيم لشعائر الله الذي جاء الحث عليه في هذه الآية الكريمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
هذا فيه شاهد للترجمة، وذلك أن يأتي المسلم بيوت الله للصلاة فيها بالسكينة، أي في هدوئه ومشيته وعدم عبثه وتلفته، فيقصد المسجد بهذه السكينة، لأن هذه السكينة في الطريق تورث سكينة في الصلاة بأن يخشع فيها ويحسن في الإقبال على الله في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي من أجل أن تدركوا الصلاة، وأتوها وأنتم تمشون، أي مشية فيها السكينة والوقار. قال: فما أدركتم فصلوا، أي ما أدركتم من الصلاة فبادروا إلى صلاتي مع الإمام، على أي هيئة أدركتموه، قائما أو راكعا أو ساجدا. وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس، حيث إنه يبقى واقفا حتى يقوم الإمام من سجوده مثلا. قال: وما فاتكم فأتموا، أي الفائت من الصلاة يتم بعد سلام الإمام. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في رواية لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة من ترك العجلة والخشوع وسكون الأعضاء. الشاهد من الحديث للترجمة وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمراعاة السكينة في قصدهم لبيوت الله لأداء الصلاة فيها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه: البر الطاعة، والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع.
وهذا فيه شاهد لهذه الترجمة من حيث قصد أماكن العبادة والتقرب إلى الله بالسكينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة منصرفا إلى المزدلفة سمع وراءه زجرا شديدا للإبل وضربا وصوتا، أي عاليا، فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر أي الطاعة ليس بالإضاع أي ليس بالإسراع. ولهذا يؤثر عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه خطب بعرفة عند قرب الإفاضة، ومما قال: ليس السابق من سبق بعيره أو فرسه، ولكن السابق من غفرت له ذنوبه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالسكينة وحثهم عليها، وهذا أكمل في عبادة العبد لربه وتقربه إلى مولاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف.
إكرام الضيف من الآداب العالية العظيمة الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها وبيان عظم شأنها، وأنها من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، فهي من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. وإكرام الضيف يكون بحسن قراه وتقديم الضيافة والطعام المناسب له، مع حسن ملاقاته وجميل الإحسان إليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات فيها ذكر كرم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العجيب الذي ذكره الله سبحانه في هذا السياق المبارك. وقد صدر الله جل وعلا هذا السياق بقوله: هل أتاك حديث، وهذه صيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام، وإنما المراد بها إحضار ذهن المخاطب ليتنبه لهذا الأمر العجيب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثناء الله عز وجل على خليله إبراهيم في حسن إكرامه لضيفه وحسن ضيافته لهم، هذا على أحد المعنيين في معنى المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم بحسن ضيافتهم وتقديم القرى المناسب لهم والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة الطيبة الجميلة، فقالوا سلاما قال سلام، وهذا أيضا فيه مدح وثناء لإبراهيم في تعامله مع ضيفه برد السلام بما هو أحسن منه، لأن الصيغة التي رد بها وهي أنه عليه السلام قال سلام صيغة تفيد الدوام والثبات. وقوله سبحانه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذا متضمن وجوها من المدح والثناء على إبراهيم عليه السلام وذكرا لجملة عظيمة من آداب الضيافة والكرم. فإن قوله فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا واختفى عن أنظار أضيافه بالدخول إلى أهله، وهذا فيه المبادرة والإسراع في إكرام الضيف. وقوله إلى أهله أيضا فيه أن هذه الضيافة معدة عند أهله، لم يحتج الأمر أن يأتي بشيء من الخارج أو يستقرض من الجيران، فجاء بعجل سمين، وهذا يتضمن أنواعا من إكرام الضيف، منها خدمته لضيفه بنفسه فراغ أي ذهب بنفسه عليه السلام ولم يرسل أحدا خادما أو نحوه، والأمر الثاني فجاء بعجل أي جاء به تاما لم يأتي ببعضه ليتخير الضيف من لحمه ما أحب، والأمر الثالث أن العجل سمين أي ليس بهزيل، وهذا من نفائس الأموال إكراما لضيفه. وقوله فقربه إليهم هذا أيضا نوع من الإكرام للضيف، أن يقرب الطعام إليه ويدنيه منه لا أن يضعه في مكان آخر ويطلب من الضيف أن ينتقل إليه. وقوله ألا تأكلون هذا عرض فيه لطف مع الضيف، فالشاهد أن هذه الآيات الكريمات تتضمن الثناء العظيم على إبراهيم الخليل عليه السلام في إكرامه لضيفه، وهو أسوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك مثنيا عليه به حاثا على التأسي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة في إكرام الضيف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
وهذا فيه أيضا الأدب مع الأضياف والإكرام لهم، وهذه الآيات تتعلق بلوط عليه السلام مع الأضياف أنفسهم، لأنهم أضياف من الملائكة جاءوا على صورة بشر، فمروا أولا على إبراهيم الخليل عليه السلام يحملون البشارة إليه بالغلام العليم، ثم انتقلوا إلى لوط عليه السلام يحملون العقوبة لقومه الذين عتوا وعثوا وأفسدوا. قال الله سبحانه وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسارعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة، ولهذا قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي يعملون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أي من أضيافي بالنكاح والبعد عن الفواحش التي حرمها الله، ثم قال زاجرا وواعظا لهم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اتقوا الله أي تجنبوا هذا المنكر العظيم واحذروا من أن تخزوني في ضيفي أي عندهم بهذا الغرض المشين الذي جئتم تهرعون من أجله، أليس منكم رجل رشيد أن ينهاكم عن ذلك ويحذركم منه وينهاكم عن هذه الخسائس والردائل. وهذا فيه دليل على أن أخلاقهم فسدت تماما وانحلت، وأصبح لا هم للواحد منهم إلا شهوته المحرمة، فهم في سكرة شهوتهم يعمهون. والشاهد من السياق رعاية لوط عليه السلام لحق ضيفه ومنافحته عنهم وعمله على إكرامهم وإبعاد الأذى عنهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه.
هذا الحديث يتكون من ثلاث جمل، الشاهد منها الجملة الأولى وهي إكرام الضيف، حيث حث عليه الصلاة والسلام على إكرام الضيف، وهو يتناول إكرامه بالقول، وذلك بحسن لقائه وحسن الحديث معه والترحيب به، وبالفعل بتقديم ما يناسب هذا الضيف من إكرام من طعام أو شراب أو مسكن أو نحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
هذا الحديث هو في باب إكرام الضيف، وأن الضيافة 3 أيام يقدم فيها ما تيسر له في بيته من طعامه وطعام أهله، وما زاد على ذلك فهو صدقة وإحسان. وفيه أن الضيف يستحب له التخفيف على مضيفه حتى لا يوقعه في الإثم إذا بقي عنده ولم يجد عنده ما يقدمه له من واجب الضيافة. وفيه دلالة على ما في هذا الإسلام من كمال الرعاية للحقوق والقيام بالواجبات والإحسان إلى عباد الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.